وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون الخير فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الحادي والثلاثين من سلسلة دروس رياض الصالحين. وقد عزمنا كما قلت لكم في الدرس الماضي أن نجعل دروس هذا الشهر كلها في رياض الصالحين، وأن ننجز دروس تاريخ التشريع إلى ما بعد هذا الشهر إن شاء الله. أمام أسئلة لا علاقة لها بالدرس، لكن يمكن هنالك شيء الضرورة تحتاج للحديث عن موضوع صوم يوم الثلاثاء، هذا اليوم الذي بلغني أن كثيرا من الناس صامون. يسأل بعض الإخوة عن حكمه. عندنا في الفقه الإسلامي مذهبان، مذهب السادة الأحناف أنه لا عبرة باختلاف المصالح، وإذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي وجب على الآخرين الصوم. ورأي الجمهور أن اختلاف المصالح له عبرة كبيرة، فإذا اختلفت المصالح بين قطر وآخر ورؤي الهلال في أحد القطرين ولم يرى في القطر الثاني فما ينبغي أن يتبع أحد القطرين الآخر، بل لكل من القطرين رؤيته ما دام هنالك اختلاف في المصالح بينهما. ولكن كل هذا الخلاف ينتهي عندما تعلن الدولة أن غدا هو اليوم الثلاثين من شهر شعبان، أي أنه رمضان. في هذه الحالة يجب الاتباع، فالقاضي أعلم أنه لم تثبت لا رؤية هلال رمضان في هذه الليلة، ونظرا إلى أنه قد ثبت عندنا بداءة يوم شعبان، بداءة شهر شعبان بطريق الرؤية الشرعية، فغداً هي آخر أيام شعبان يعني يوم الثلاثاء، إذا لا يجوز لأحد أن يصوم هذا اليوم، وإن كان كل البلاد التي من حولنا رأت الهلال، ومن صام فقد صام صوما محرما، صوم الشك، صوم يوم الشك صوما محرما. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا كرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أصابت أنفسكم أن تحكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطراب؟ رواه البخاري. شرحنا شطرا من هذا الحديث في الأسبوع الماضي، هو قول فاطمة رضي الله عنها عندما رأت والدها وهو يعاني من سكرات الموت: يا كرب أبتاه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قلنا إن محل الشاهد في هذا الحديث ونحن نقرأ في باب السبر. الشاهد في هذا الحديث مدى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد ما يمكن أن يراه الإنسان منذ يوم ولادته إلى ساعة وفاته، وهو سكرات الموت. فقد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآلام بصبر رحم وبأناة، ولاحظنا كيف أنه كان يسر عن فاطمة ويعزيها في ألمها قائلا: ليس على أبيك كرب بعد الموت. فالحديث فيه صورة بارزة لصبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتتجلى حقيقة قوله فعلا من أولي العزم من الرسل والأنبياء. وأيضا قلنا إن هذا يدل على أن آلام الموت وبرخاء الموت والأمراض وكل ما يشبهها لا يتناقض مع العصمة التي ثبتت من المصطفى عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل. فما ينبغي أن نفهم معنى قول الله والله يعصمك من الناس أو معنى صفة العصمة، وهي صفة ثابتة يقينا بالإجماع له عليه الصلاة والسلام. ما ينبغي أن نفهم ذلك بمعنى أنه لم يصاب بمرض، لم يصاب بألم، لم يصاب بأي أذى، هذا لا يتناسى مع العصمة. وقلنا أيضا مما لا يتناسى مع العصمة ما أقدمت عليه تلك المرأة اليهودية من بس السم في جسد اللحم الذي قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتناسى مع العصمة ما أقدم عليه ذلك اليهودي الآخر وهو لبيد بن الأعصم من سحره عليه الصلاة والسلام. إنما المشكل لو أن السم أثر في جسده صلى الله عليه وسلم فمات من جرائه، أو لو أن السحر أثر في جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم فمات الجن مثلا، أو أصابه ما يتناسى مع صفة النبوة وتبليغ الرسالة، ذلك هو الذي يتناسى مع العصمة. وهو شيء أصاب فيه العلماء وذكره الفقهاء وعلماء العقيدة، وقد كان درسنا في الأسبوع الماضي حل ذلك. نتابع الآن شرح تتمة الحديث. لما توفي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة جزعة متألمة: يا أبتاه، أجاب ربا تعالى، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل من عاد. هذا الكلام من فاطمة رضي الله عنها نوع من النجدة، فهي بذلك تنبذ أباها سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفتح آفاق سؤال: هل يجوز مثل هذا الكلام؟ كافرا من قريب من أقارب الميت أو من أي إنسان، صديق أو حميم أو محب؟ قال العلماء: كل وصف للميت ينطبق عليه فعلا يتفق مع ما كان عليه في حياته فعلا فلا مانع منه، ولا يدخل في النجدة الممنوعة شرعا. نعم، فمثلا هذا الكلام الذي قالته فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعا. صحيح، قد أجاب فعلا ربا دعا. يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، وهل لدينا شك ذلك إطلاقا؟ ولكن هذا الكلام لا يقال إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أن إنسانا من عامة الناس في يدي، وإن كان صالحا وإن كان مشهودا له بالتقوى، لا يجوز أن نقول هذا الكلام في حقه. في فرق كبير بين أن نقوله في حق رسول الله، هذه عقيدتنا، ولو ارتدنا في ذلك لكان ذلك كفرا، وبين أن نقول هذا الكلام لإنسان من عامة الناس من الصالحين والأتقياء، مهما بلغ صلاحه ومهما شهد له الناس بالاستقامة في حال حياته، لا يجوز، لأن هذا يعد تأليا على الله عز وجل. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تنعي ابنها وقد سقط في معركة الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعها تقول هنيئا لك الجنة يا بني. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام من المتألية على الله؟ وما أدراك أنه قد دخل الجنة؟ لعله قال كلمة لا تعني، هذا شيء مخيف. ومن هنا استظهر العلماء، ولا أعلم في ذلك خلافا، أنه يجوز للإنسان إذا توفي رجلا عالما صالحا معروف بين الناس بالخير والاستقامة أن يعدي مآثره في حياته. كان جوادا، كان عالما، كان خدوما للناس، كان كذا، كان متعبدا، كل ذلك حسن، بل هذا عمل مبرور. والكلام فاطمة رضي الله عنها من هذا القبيل، لكن لا يجوز أن نزيد على ذلك فنقول إنه من أهل الجنة، أو أن نقول كما نسمع في بعض الأحيان من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى فلان، نعم، أو أن يقوم خطيب فيخطب وهو يعني يرسيس بعد وفاته فيقول هنيئا لك الجنة، نعم، وكأنه يقرر شيئا لا يرتاب فيه. نحن لا نعلم هذا الأمر، وهو يتنافى مع عبودية الإنسان لله عز وجل، ولكن نقول نحسب أنه من الصالحين، ونرجو أنه من المغفورين، ونستشهد بآثار وردت في هذا كقولهم ألسنة الخلق أقلام الحق، وكأحاديث أيضا ثبتت في هذا، إذا أحب الله عز وجل عبدا أمر ملكا فنادى في السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض، فينادي جبريل ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. هذا كله مستأنس به، ولكن لا يجوز أن نبني عليه حقائق، ولا يجوز أن نبني عليه أمورا نجزم بها، نعم. أما بالنسبة لرسول الله فالأمر يختلف، وكلنا نوقع على قول فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل من عاه، هذا الكلام لا غير فيه أبدا. أما هذا الجزع من فاطمة رضي الله عنها فهل فيه من بير؟ أولا ينبغي أن نعلم كما قال العلماء جميعا، ما منع المسلمين بمصيبة أجل من مصيبتهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن الإنسان إذا نكب بمصيبة بفقد قريب صديق حبيب حميم له فليتذكر مصيبة المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عليه مصيبته. فإذا كان الأمر كذلك فليس غريبا ولا عجيبا أن يستبد الألم بفاطمة رضي الله عنها فتقول هذا الكلام، أي أن كلامها هذا لا يتنافى مع الصبر، لا يتنافى مع الصبر الذي نتحدث عنه والذي أمر الله عز وجل به وعلمنا رسول الله إياه، كما سنجد في الحديث الثاني من المصطفى نفسه لا من فاطمة رضي الله عنها. هذا الحق، هذا الشعور الذي ربط به البار عز وجل بين الناس ليبني من خلال ذلك بنيان هذه الأمة، بنيان الأسرة الإنسانية، شيء طبيعي. فهذا لا يتنافى إذا مع الألم، بل إن الرفاء بأنواعه، القصائد التي تقال، الخطب التي تقال والتي تعبر عن يعني الألم والحزن لا مانع منه. وقد روي عن فاطمة رضي الله عنها بيتان قالتهما عند وفاته صلى الله عليه وسلم: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية. وما غالية؟ العطر، نعم من أنواع العطر. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام ابن لياليا. هذا الكلام لا دور فيه، نعم، ولكن الذي يتنافى مع الصبر هو شق الجيد أن يحصل اضطراب الإنسان على نفسه، أن يلبس الثياب، أن يتجلل بمظاهر الحزن والأسى، أن يقول كلاما مما كان العرب في الجاهلية يقولونه في باب الندبة، نعم، يا عمود دارنا، يا كذا وكذا، هذا الكلام الذي كانوا يقولونه، نعم، العيش من بعدك حرام، كذا. المهم هنالك موازين، ضمن هذه الموازين ظهور الحزن وظهور الألم لا مانع منه، لكن إن تجاوز وطفح هذا الكيد وزاد الكلام في مثل هذا النطاق عن حدود الشريعة وموازينها في الأمر عندئذ يختلف، وهذا غير جائز. ونحن نعلم أن فاطمة رضي الله عنها استقبلت نصابها هذا بردا كبير عن الله عز وجل، بل إنها لتعلمنا هذا، ولكن في الوقت ذاته كانت مضرب المثل بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وحبها لرسول الله، وهي التي صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل على فاطمة قامت إليه فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجلسته في مكانه، وإذا دخلت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه، قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها وأجلسها في مكانه. هذا يعني الشيء، أو هذه العلاقة، هذه المحبة، شيء طبيعي أن تورث مثل هذا الحزن والأسى وأن تقول هذه الكلمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا من بطن أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ العاطفة هي التي تتكلم هنا، العاطفة طبعا هي تعلم أنه لا بد أن يتم كما قال الصباح لهذا الحديث، وهي تعلم أن هذا هو إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الحالة العاطفة تنفق نفقا آخر وتتكلم بلحن آخر، فهي لم تكن تستطيع أن تهضم وأن تستوعب أن يعمد أصحاب رسول الله أولئك الذين كانوا يحبونه ويثبونه بأرواحهم، لم تستطع أن تتصور أن هؤلاء الناس الآن يضعونه في حفرته ويحسون عليه التراب. كيف هذا؟ أولئك الذين كانوا يجعلون من جسومهم طريقا يقولون بأنفسهم وبجسومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العاطفة تغلبت على الفكر فقالت هذا الكلام، وكل ذلك شيء طبيعي وهو شيء لا يتنافى مع الرضا عن حكم الله، ولا يحمل الإنسان بسببه لأيه. إذا كلامنا هذا تتمة لشرح الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. الآن ننتقل إلى الحديث الذي يلي، وعن أبي زيد إسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن ابني قد احتجز فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما آتى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتي النهر، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجالا رضي الله عنهم جميعا، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي روحه تخرج شيئا فشيئا ففاضت عيناه، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي نهاية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه الله ساق لنا هذا الحديث ليضع لنا ضوابط للصدق حتى لا نفهمه على خير وجه، وحتى لا نضعه في أوسع من معياره، فلعل البعض منا يتوهم أن يعني رحمة الأب على ابنه مثلا يتنافى مع السبب. بكاء الإنسان عندما يصاب بفقد عزيز له يتنافى مع السبب، كلمة يقولها رثاء يتنافى مع السبب، قد يتوهم أحدنا ذلك. فالإمام النووي ساق لنا هذين الحديثين ليوضح لنا أن الصبر الذي أمر الله به والصبر الذي هو عمود العبودية لله، ولا يمكن أن تبرز حقيقة العبودية في كيان الإنسان إلا إذا نهضت هذه العبودية على دعامة الصبر هذا الصبر المطلوب لا يتناسى مع حالات معينة. هي هذه الحالات التي ساق الإمام النووي بعد أحاديث في بيان منها هذا الحديث المتفق عليه والذي يرويه إسامة حب وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها نعم تطلب منه تخبره بأن طفلا لها يحتضن وترجوه أن يأتي ويشهد حاله لتستأنس به. الموت ما في إلى مرض ولكن طلبت هذا لتستأنس بأبيها فيكون عونا لها على هذه الحالة الشديدة التي تمر بها. لاحظوا هنا لرسول الله موقفان، موقف أول وموقف ثاني، وهو بهذين الموقفين يمارس العبودية لله وبهذين الموقفين يعلمنا ثم الصبر أيضا وكيف يكون أحدنا وكيف يمارس عبوديته لله إن وقع في مصيبة كهذه المصيبة. الموقف الأول هذا الجواب الذي يدل على شدة عزمه وعلى ثبات جأشه. النبأ لا شك أنه هزة ورسول الله مثال الرحمة قطعا نعم، لكن ماذا أرسل إليها؟ أرسل لها يقرئها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه من جوامع كلمة رسول الله وقد ذهبت حكمة في الأعصر وبين الناس جميعا. أرسل يقول ما هذا هي الحسن إن من الله ما أخذ، يعني هذه بضاعة لا نملكها ونحن مؤتمنون عليها نعم، فلسنا نملك شيئا من هذا الذي متعنا الله به. إن لله ما أخذ وله ما أعطى. لاحظوا بدأ بالأخذ قبل العطاء عليه الصلاة والسلام. بحسب الترتيب الظاهري السطحي كان المفروض أن يقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ، لكن تربويا الأمر يقتضي العكس، لأنه لو قال لها إن لله ما أعطى لتذكرت أيام العطاء فهز هذا من مشاعرها وزاد من جزعها، ولذلك وضعها باب أبي بدء أمام الأخذ والاستلاب، وهي أمام مصيبة الأخذ وليست أمام مصيبة أمام نعمة العطاء. ولذلك فالمصطفى عليه الصلاة والسلام بدأ بمعالجة المصيبة الحالية وهي مصيبة الأخذ، ولذلك قال على خلاف الترتيب الطبيعي إن لله ما أخذ. ألست تجزعون من الأخذ؟ أليست المصيبة مصيبة افتقاد الطفل الحبيب؟ إن هذا الطفل ملكه وليس ملكنا، ومن ثم فله أن يفعل ما يشاء وما يأخذه أو ما أخذه فهو له. ثم هذا تتمم الموضوع من أطرافه فقال وله ما أعطى، عندما أعطانا لم يعطنا تمليكا، وعندما استرد وأخذ استرد ما كان ولا يزال ملكا له سبحانه وتعالى. وكل هذه الجملة الأولى هذا كلام لو أن الإنسان يعني يتذكر أثناء المصائب مثل يعني شيء مثل بالصدق ويملأ الفؤاد ببرد الرضا عن الله بعد الإيمان به، بعد الإيمان به مثل هذا الكلام، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. والإنسان بهذا يعبر عن رضاه بحكم الله عز وجل، وإلا فالإنسان الذي يعبر عن رضاه بحكم الله في حالة الرخاء لا فضل له. ماذا يعني، ما هو فضلي في أن أقول لله وهو يمطر علي من شعبيب نعمه يا رب أنا راضي، أنا طبعا راضي. من الذي لا يرضى بأن يكون من عمل؟ ولكن الإنسان له فرصة ذهبية أن يعلن فيها عن رضاه عن الله. متى؟ عندما تفوت به مصيبة، عندما تمر به حالة شدة، عندما يقول أن مرض تخطف طفلك هذا وغير من هذا وجوده في الحياة. وإن كان من المحبين لله فإن قوله اللهم إني راض تبعث في بين جوانحه مشي غريب وعجيب جدا. نعم، هذه الجملة الأولى. ثم قال كلاما آخر، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه تتمة العزاء الجميل. ما تتصور كأنه يقول لها أن مرضا تخطف طفلك هذا وغير من هذا وجوده في الحياة؟ أبدا. ما تتصور أن مصيبة وقعت، طفل وقع من السطح، غرق، سرق، أصابه انفجار أو شيء، ما ينبغي أن نتصور أن هذه المصيبة عجلت أجلا أو قطعت عمرا. لا، كل هذه الأسباب التي نراها عبارة عن ذنوب مسخرة بيد الله عز وجل، ذنوب مسخرة بيد الله. وإنما الأمر كما يقول، كل شيء عنده بأجل مسمى. إذا جاءت اللحظة أي موقوفة في علم الله، لا يموتن هذا الإنسان الذي قضى الله بموته في هذه اللحظة، سواء داهمه مرض، ما داهمه مرض، كان سبب، ما كان سبب. ولكن إذا أراد الله شيئا فهو له سببا ما. هذه عادة رب العالمين، هذه لا أكثر. إذا علم الإنسان هذا أيضا فإن هذا الشعور يبرز لدى قلبه، لأنه يعلم أن لم يمت بهذه الطريقة لابد أن يموت بطريقة أخرى. نعم. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل تصمت بل تحتسب، ما دام الأمر بهذا الشكل، الملك ملك الله والقضاء قضاءه، وليس هنالك مفاجأة، كل شيء محسوب وطبق منها، إذن فلا داعي للعجل، بل للجزع. فلتصبر ولتحتسب، أي لتجعل صبرها في سبيل رضا الله عنها. هذا هو الموقف الأول. ما قم ولا تحرك وأرسل إليها وانصح. هذا الموقف مقدم للموقف الثاني، وكل واحد منهم مثمن للآخر. وصلى الله على مرد الناس ومعلمهم الخير تربية عظيمة جدا. ما بيريد المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إلا بعد أن يرسل إليها رسولا من هذه النصائح فتتهيأ بعد، وإلا لو أنها استقبلت بكاء رسول الله ودموع رسول الله قبل أن تسمع هذه النصائح فإن ذلك يلهب جوانحها. نعم، لما علمها وأرسل إليها هذه النصائح التي هي نصائح لكل الأمة ولكل الناس جميعا، ألحت عليه وعزمت عليه أن يأتي، أقسمت عليه ليأتينها، وكأن رسول الله يعلم ذلك، ولعله كان سيقوم سيأتيها حتى لو لم تقسم هذا القسم. فقام ومعه أصحابه. هذا هو الموقف الثاني. رفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وضعه في حجره ونظر إليه وهو يزيد في نفسه. هذا الطفل كيف استقبل رسول الله المصيبة؟ فصادت عينا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول قبل قليل إن لله ما أخذ وله ما أعطى. نعم هو الآن يبكي، ولعل أحدنا يتصور أن تناقضا يقوم بين الموقفين. ولذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: أنت الذي نصحت قبل قليل فما لك تبكي الآن؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يصلح الناس أمران اثنان: صبر على قضاء الله، ورحمة فوج الله بها قلوب عباده. فإذا لم تتلاقى هاتان النعمتان أو هاتان الصفتان اللتان بهما تنهض حياة الأمة فسدت الأمة. الصبر الذي يمثله نصح رسول الله الأول، والرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلوب عباده. بالصبر تتحقق العبودية لله عز وجل، ويسير الإنسان على منهج البناء لقيامه وقيام أمته ورعاية من يريدون به. وقد قلنا كلاما طويلا في أهمية الصبر كمؤدب ومربي للمجتمع. الشيء الثاني الرحمة. هل معنى الصبر أن يكون الإنسان قاسي القلب؟ هل معنى صبر الأب على مصيبته في فقد أولاده أو ولده مثلا أن يكون بين جوانحه قلب قد من صبر؟ لا، بالعكس تماما. حكمة رب العالمين أن يجعل الناس رحماء بعضهم ببعض، كما قال المصطفى: رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وفي رواية: جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. نعم، هذه الرواية الثانية تتفق مع قول الله عز وجل في أوائل سورة مريم: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نعم، إلى أن قال: نعم، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حنانا أي الباري عز وجل يقول: أنا أبشرك يا زكريا. وكان قد دعا زكريا ربه أن قد بلغ من الكبر عتيا، كما قال: أن وهبه غلاما، وهذا الغلام له صفات. من هذه الصفات: نعم، وآتيناه حنانا من لدنا. من لدنا هذا الحنان إكراما أكرم الله عز وجل سيدنا يحيى به. وقد ثبت في الصحيح أن يحيى كان شديد الرحمة وكان شديد الحنان وكان بكاء شديد البكاء. نعم، هذا يتفق مع الرواية الثانية: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده. طبعا في ناس ما عندهم هذه الرحمة، ما يأتي هذه الرحمة، ولكن الشأن العام طبيعة الإنسان إلا من شر ولم سبب قد يسلبه الله بسبب ذلك هذه الرحمة. الشأن العام أن الله عز وجل أقام الإنسان على صفات ليكون بها ناهضا ببناء المجتمع وناهضا برعاية الأسرة الإنسانية. من هذه الصفات الرحمة. فإذا بكى المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة بطفله الصغير وحبا له وجزعا، فإن بكاءه لا يتنافى مع قوله من قبل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. نعم، ذلك واجب الموقف ينبغي أن نقفه وهذه رحمة ما نستطيع أن نتكلف بدفعها أو رفعها. والدين دين الفطري، ديننا الإسلام متفق مع الفطرة الإنسانية. وقلت مرة لو أن الإسلام كان ثوبا، كان ثوبا مفصلا على قدر الفطرة الإنسانية لرأيت هذا الإسلام بالنسبة للفطرة الإنسانية كثوب خاطئ أدق من يفصله أو يفصل هذا الثوب على قدر صاحبه. فالإسلام ثوب ثابت على قدر الفطرة تماما. ولو قلنا أنه لا لا البكاء لا يجوز وهطومي الدمع من العين غير جائز، بس يساوي الإنسان يتكلف أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، هذه رحمة. وما أوضع الله بين جوانح الإنسان صفة فطرية إلا وفيها خير، إلا وفيها خير. ومن ثم فمحاربة هذه الصفة والتكلف بالوقوف في وجهها شر دائما. لكن الإسلام يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الفطرة وكيف نتجاوب معها. كان الإسلام منظم لا أكثر. هنا نلاحظ يعني مسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام قسم صغير، أكيد يعني هذا الشيء يحرق القلب. ومحبة الله لرسوله بحسب الظاهر تقتضي أنه ما يفزع في تسليم. كيف هذا؟ ومحمد رسول الله الذي قال عنه الله عز وجل فإنك بأعيننا. نعم. وأثنى الله عز وجل عليه السماء العظيم وقال له ولطيف ولطيف ربك فترضى. هذا كلام عظيم جدا وكلام كبير وواسع جلاله. نعم. فكيف ابتلي رسول الله بهذه المصيبة؟ الجواب ما قلته في الأسبوع الماضي أن لله سنة في عباده وهذه السنة لا تتخلف. وسنة الله في عباده أن يبتليهم بالمصائب والشدائد إلى جانب ما يكرمهم به من مظاهر النعم والرفاه. وحكمة هذه السنة أن يتجلى من خلالها معنى عبودية الإنسان لله عز وجل طواعية بعد أن تجلت هذه العبودية لله قسرا. هذه هي وظيفتها. رسول الله عبد أم لا عبد؟ بل ما وصف الله رسوله في كتابه بصفة أجل من صفة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب إذا كان رسول الله عبدا إذا لابد أن تتجلى عبوديته لربه، تتجلى بالسلوك والاختيار فوق ما تجلت في الواقع الاضطراري. كيف يتجلى هذا؟ بأن تأتيه النعمة فيقول لك الحمد يا رب أنت المنعم وأنت المتفضل، ولولا إكرامك لي لما تمتعت بشيء من هذا. هذا هو الوجه الأول للعبودية. الوجه الثاني أن تأتي المصيبة فيقول نعم سمعا وطاعة لك يا رب فأنا راضي وأنا عبدك، ولا يمكن أن أسقط أو أن أتبرم، أنت مالكي تتصرف بي كما تشاء. هذا الكلام ينطبق علينا وينطبق أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الحكمة في أن المصطفى عليه الصلاة والسلام عانى مما يعاني منه سائر الناس من المصائب ربما أكثر. وإذا عرفنا هذا فإن في هذه الحقيقة عزاء لأي عزاء لكل صاحب مصيبة. يعني الإنسان لما تجيب مصيبة أيا كانت رأسا يذكر المصائب التي كانت تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام قطعا لا. فهيب قلت مرة في إنسان لقيني في مسجد بنجد وقال لي بعصبية نعم. قال لي طفل صغير ليس لي غيره. أظن هكذا قال. نعم استلمه الله عز وجل مني. طيب أنا ماذا صنعت له؟ أنا أصلي، أنا ملتزم، أنا كذا، أنا كذا. هكذا يفعل ابني. نعم. هل من العدل أن يفعل هكذا بي؟ أنا ما فعلت شيء. يعني يستثير غضبه علي. قال هذا الكلام يعني بدافع من حسدية وعاطفة الأب تجاه الابن. طبعا هو مخطئ ومتهور بهذا الكلام. فقلت له ولماذا تستطرد أي تتصور أنك قد أغضبت الله حتى عاقبك الله عز وجل نعم باستلاب هذا التسليم؟ من قال هذا الكلام؟ ومتى كانت المصائب دليلا أو عنوانا على أن صاحب المصيبة مغضوب عليه من قبل رب العالمين؟ من قال هذا؟ ألا تعلم أن الأنبياء هم أشد الناس تعرضا للمصائب؟ أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، يعني أكثر الناس صلاحا ربما كانوا أكثر الناس تعرضا للمصائب. قال ما السبب؟ سبب إنسان الباري عز وجل تعاقد معك عقد مبايعة أن يملكك هذا الطفل فتكون أنت مالكه. اسألني على السبب. في مشكلة فعلا في هذا الموضوع. نعم واحد باع ما تعتد بالتردد، لكن هل قيل لك أو قرأت في القرآن أو قال لك أحد أن الله عندما يكرم الإنسان بطفل أن الله عز وجل يملكه إياه هبة أو بيعا أو عطاء؟ نعم. من قال لك هذا؟ الله يملك عنقه ويملك أيضا رقبة ابنك، يملكك ويملك أولادك ويملك كل هذا الكون. فإذا كان الله هو المالك فما العجب وما الغرابة في أن يتصرف المالك بملكه؟ إذا السؤال ما هو وارد، ما في مشكلة في الموضوع إطلاقا. ونحن إنما جيء بنا إلى هذه الحياة على هذا الأساس. جيء بنا إلى حياتنا الدنيا هذه وقد عرفنا الله على طبيعتنا. من أول يوم يتفتح العقل ربي عز وجل يقول لك دير بالك قبل ما تتفاجأ عشان حتى ما تزعل. ترى الحياة طبيعتها كذا 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 كذا. هذه الحياة الدنيا عبارة عن قوس قزح من ألوان الرخاء والشدة معجونة بما يبعث على السرور وبما يبعث على الاشمئزاز، معجونة بالسراء والضراء. هذه هي الحياة التي أقمت نظامها وأنت ستعيش فيها مدة من الزمن وتتمر بك ألوان هذه الحياة شئت أم أبي. ونصيحتي لك من أجل أن يخف وقع هذه المصائب عليك ومن أجل أن تجني من ورائها ربحا عظيما يريد الله عز وجل أن تسلك في التعامل معها المنهج الفلاني. هذا المنهج موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول الإنسان أحد شخصين، إنسان عرف الله وآمن به يقول نعم سمعا وطاعة وأنا متهيئ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يعني رضينا بكل ما يقضي به علينا الله سبحانه وتعالى. المصائب عندما تأتي بعد هذا الإيمان وبعد هذا التوكل بسيط أمره الباري عز وجل يملأ القلب رضا. أحد شخص ثاني، هذا الشخص الثاني غير مؤمن بالله غير متعرف على الله أي لا يريد أن يخضع ذاته لحقائق العبودية لله عز وجل. هذا الإنسان فعل بنفسه ذلك، ماذا سيجني؟ زرع بيده العنقر والحنطب، وحكم على نفسه بأن لا يأخذ من الدنيا إلا المر، وبأن لا يتقلب منها إلا بالشدائد، وهو الذي قضى على هذا بنفسه. وهذا يذكرني كما كنا نقول لبعض إخواننا في الجامعة بفلسفة الإيديين، هؤلاء الملاحدة، واحد منهم مات من فترة اسمه سارتر، جان فالسارتر هذا فرنسي، يقول هؤلاء أمثاله الذين شقوا بهذه الحياة، يقولون طبيعة الحياة وطبيعة الإنسان أن يعيش قلقا، فينبغي للإنسان أن يرحب بالقلق وأن يرحب بالاضطراب، لأن هذا قدره، لازم يقلق، لازم يضجر، لازم يشقى، نعم، وهذه من مقومات حياة الإنسان. هذا كلام ما يذكر أدفع منه إطلاقا. هذا القلق نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه حصب عين هذا الإنسان عن النظر إلى قانون الكون، ويضع إصبعيه في أذنيه لكي لا يسمع قصة هذه الحياة، وكيف أن هذه الدنيا فصلا ومقدمة بين يدي حياة أخرى، أتنارت قيمة هذه الحياة ما نعطيها أكثر من حقيقتها، فلا أراد أن يعرف قيمة الحياة ولا حقيقتها ولا برنامجها ولا يتعرف على الله ولا على علاقة بالله عز وجل. طبيعة الحال يريد أن يكون حرا ومنطلقا في مناكب الأرض كما يشاء، تجرسه من هون، يضربه من هون، يصيبه من هون، ليش عم تقول مسائل ما بيعرف؟ إذا بده يصير قلق، بده يصير قلق قطعا. لكن الشيء المضحك أنه يريد أن يجعل من مرضه هذا قانونا إنسانيا يفرضه على البشر جميعا. هذا الشيء المضحك، نعم هذا الشيء المضحك، أنه زيادة على كون هذا الإنسان جمع بيده بسبب عدم معرفته بالله وعدم تعرفه على حقائق العبودية وعدم تعرفه على هذا الكون، نعم بسبب هذا جمع هذا القلق وهذا الشقاء، لا يكتفي بأن يقبل ما جناه على نفسه وجره على ذاته، يريد أن يجعل من هذا فلسفة إنسانية يفرضها على الناس جميعا. لو كان هذا الكلام صحيح كان لازم الأطباء النفسانيين هم من يتلمذوا على المرضى تبعه، لازم الطبيب النفساني لما بيجي عند المريض، المريض النفساني لأنه يعانون من مرض نفسي، هؤلاء يعانون من مرض نفسي قطعا، لازم بقى المريض النفساني يقول له انت مو طبيب، انت لازم تتعلم مني فن القلق وفن الاضطراب وفن الشقاء في الحياة. ولكن عندما نرى وننظر إلى أنواع الجنون التي تتفجر من ظلام الكفر والإلحاد، والتي تفوح روائعها ويتعالى دخانها من أودية الضلال، نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. انظروا إلى هذا الذي يقول هذا الكلام وهو في غاية النعمة، والدنيا ترقص من حوله، القلق من خصائص الإنسان، نعم. انظروا إلى هذا، انظروا إلى ذاك الذي إبراهيم أجهم عندما يقول لو علم الملوك ما نحن عليه من السرور لقاتلونا عليه بالسلوك، لو علم ما نحن عليه من الرضا والسعادة، هذا كلام صحيح صحيح، لكن الذي ما يعلم لا يضع هذا الكلام لا يضعه في ميزانه الحقيقي. إبراهيم من أدهم شعر بهذه المشروع، شعر بهذه اللذة، بهذه السعادة، وكان يعيشها، وكانت الدنيا كلها أقل من أن تجرح مشيته أو أن تلحق به الشيء من القلق وأي الاضطراب. لو أن الملوك على الأمن أن هنالك لذة ما شعروا بها بعد، غير هذه اللذة كلها المشوبة بالكبيرات، نعم وعلموا أن هنالك سبيلا إن سلكوه يمكن أن يحصلوا عليها لجاندوا على الوصول إلى هذه اللذة فعلا بالسيول. هذه اللذة هي قيمة الاستسلام وهي منبع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه النعمة نعمة الإسلام الحق وأن يبصرنا بالمنهج العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط صبرا وأيضا في الوقت ذاته إنسانية زائد صبر على النحو الذي أمر الله عز وجل به من خلالهما يتكون المنهج الإسلامي السليم. ونقول مع هذا وبعد هذا ودائما ونحن نتكلم عن المصائب اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم لا تبتلنا يا رب العالمين، اللهم إنا لسنا عبيدا في حال، إنا من الضعف والمهانة بحيث لا نتصف إلا بأننا عبيد إكراما ورحمة. نعم نحن نتكلم عن هذا المعنى ونتكلم عن آداب مسلم عندما تداهمه مصيبة، لكن قال العلماء وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العفو والعافية. نعم ولا نقول ينبغي أن نتعرض للمصيبة أبدا بالعكس تماما، الإنسان بعيد، ولكن إذا طرقت المصيبة باب أحدنا ينبغي أن يهرع ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى وينبغي أن يتحلى بالرضا والصبر. والحمد لله رب العالمين.